قال الإمام البخاري رحمه الله: باب في الهبة والشفعة. وقال بعض الناس: إن وهب هبة 1000 درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما. فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة وأسقط الزكاة. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب في الهبة والشفعة، أي في دخول أو في دخول الاحتيال فيهما. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي يقول فيه النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. وهذا يدل على تحريم العود في الهبة، وعلى أن الإنسان إذا وهب هبة وقبضها الموهوب له فإنها تكون ملكا له، ولا يجوز للواهب أن يعود فيما وهبه. وفي هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للعائد في هبته أعظم تنفير وبيان سوء هذا التصرف الذي يحصل من الواهب الذي يعود في هبته، وأنه يشبه الكلب الذي يقيء ثم يعود في قيئه. فالكلب هو حيوان سيء، والقيء قيئه أسوأ منه، وإذا وهذا شأنه أنه يعود ويقيء ثم يعود في قيئه. فشبه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يهب هبة ثم يعود فيها بالكلب الذي يقيء ثم يعود في قيئه، أي أن هذا من أشنع أو من أسوأ ما يكون من التصرفات ومن العمل. ثم قال: ليس لنا مثل السوء، لأن هذا مثل سيء، وهو قضية كون الكلب يعود في قيئه والذي يعود في هبته يشبهه، ليس لنا مثل السوء. يعني معناه أن المسلمين عليهم أن يبتعدوا عن أن يكون فيهم هذا الوصف الذي يشابه عمل هذا الكلب الذي مثل النبي صلى الله عليه وسلم عمل الواحد الذي يعود في هبته بعمل ذلك الكلب الذي يقيء ثم يعود في قيئه. ثم أورد البخاري رحمه الله، وقد أورد البخاري رحمه الله قبل هذا كلام لبعض الناس وهم الحنفية على طريقة البخاري في هذا التعبير، وهو أنه لو أن إنسانا وهب إنسانا 1000 درهم ثم وبقيت يعني هذه الألف عند الموهوب له لم يتصرف فيها ولم يحصل منه تصرف فيها يزيلها أو يبيعها أو يهديها أو بأي نوع من أنواع التصرفات، ثم أراد ذلك الواهب الذي وهب أن يعود في هبته فإنه لا يكون فعاد فيها، فإنه لا يكون زكاة لا على الواهب ولا على الموهوب له، قال خالف الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف الرسول في الهبة وأسقط الزكاة. خالف الرسول في الهبة يعني في العود فيها، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من العود في الهبة ومنع من ذلك بقوله: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء فيعود في خيئه، ومنع وأسقط الزكاة يعني على هذا وعلى هذا، على الواهب وعلى الموهوب له. ومن المعلوم أن الزكاة أن الهبة إذا قبضها الموهوب له فإنها ملكت، صارت ملكا له ويكون عليه زكاتها. وإذا كان الواهب حال الحول وهي في وذلك الموهوب الذي وهبه في ملكه فعليه زكاته لذلك الحول الذي مضى، ثم هذا الموهوب الذي وهب يستأنف أو يبدأ بحول جديد، وإذا مضى الحول فإنه يزكيها ذلك الموهوب له الذي ثبتت بملكه أو ثبتت ملكا له بحصول الهبة، بحصول الهبة. فيقول أنه خالف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الهبة، أي في العود فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك ومثل بهذا التمثيل الذي فيه تنفير وتحذير من الوقوع فيها، وأسقط الزكاة التي هي حق الفقراء فلم يوجبها لا على هذا ولا على هذا. وقد عرفنا أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها بعد قبضها سواء تصرف فيها أو لم يتصرف، وكذلك أيضا الواهب إذا كانت هذه الهبة مضى عليها وهي في حوزته حول فإنها تزكى عن ذلك الحول الذي مضى عنده ولو تصرف فيها ولو أهداها أو باعها أو ما إلى ذلك، ما دام أنه حال الحول فإن الزكاة واجبة عليه سواء تصرف بها أو لم يتصرف. والموهوب له يستأنف بملكه إياها أو يحصل بملكه إياها ابتداء حول، فإذا مضى سنة وهي في ملكه سواء ولو كانت باقية فإنها تزكى ولا تسقط الزكاة لا على هذا ولا على هذا، بل الزكاة هي لازمة. ومن المعلوم أن الذي يجوز له أن يعود في الهبة هو الوالد، قد جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الوالد له أن يعود في هبته لولده. والسبب في هذا أن الوالد قد يهب هبة لبعض أولاده ولا يتمكن من أن يهب الباقين مثله، ومن المعلوم أن الهبة لأحد الأولاد دون بعض هذا ظلم وجور، وقد حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فقد يحصل من الوالد هبة ولا يتمكن من أن يهب الباقين مثل ما وهب هذا الولد من أولاده، فليس له أن يبقى أو أن يبقي على هذه الهبة، بل عليه أن يستردها وأن يستعيدها حتى يحصل العدل بين الأولاد الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر من مخالفته، أي بالجور وعدم العدل، حيث قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال لوالد النعمان بن بشير الذي أراد أن يشهده على العطية التي أعطاها لابنه النعمان، قال لا تشهدني على جور، لا تشهدني على جور، حذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الحديث الذي هو العائد في هبته كالكلب يقيء فيعود في قيئه، استثنى من ذلك الوالد فإن له أن يعود في هبته.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يسبق، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال وقال بعض الناس الشفعة للثوار، ثم عمد إلى ما شدده فأقبله وقال إن اشترى دارا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة فاشترى سهما من 100 سهم، ثم اشترى الباقي وكان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار وله يحتال في ذلك.
ما ذكر البخاري رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم القسمة الشفعة فيما لم يقتن، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، أي أن الشفعة إنما هي للشريك، الشريك الذي لم تحصل القسمة، الشريك الذي المال مشاع بين الشركاء لا يتميز نصيب هذا من هذا، فإذا باع أحدهما فإن الثاني الذي لم يبع حق انتزاع السهم الذي باعه شريكه من مشتريه دفعا للضرر الذي يكون على الشريك الذي لم يبع، فهذا حق أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم للشريك، إذا باع شريكه من غير علم منه ثم بعد ذلك جعل له حق الانتزاع، وهذا إنما هو في المبادرة، أما أن يعمد في أي وقت وبعد أن يمضي وقت فليس له ذلك، وإنما هذا عند العلم، عند علمه بحصول البيع له حق الانتزاع عن طريق الشفعة، وهذا حق أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم للشريك، إذا باع شريكه سهمه المشاع مع أسهمه، فلهذا الشريك الذي لم يبع حق انتزاع ذلك المبيع بالثمن الذي انتقل منه على ذلك المشتري، يعني أن الشريك الذي لم يبع ينتزع حصة شريكه المباع من المشتري بالثمن الذي بيعت عليه به من شريكه. هذه الشفعة، وهذا الحديث يدل على أنها في بين الشركاء، وأنها في المال المشترك الذي لم يقسم، ولهذا جاء في آخر الحديث إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني معناها الحديث دل عليه من جهتين، من جهة قول جابر رضي الله عنه إنما جاء مثلا الشفعة فيما لم يقسم، فيما لم يقسم يعني معناه المال المشاع الذي لم تحصل قسمته بين الشركاء، لم يقتسم الشركاء ذلك المال الذي بينه، قطعة أرض مشاعة لا يتميز نصيب هذا من نصيب هذا، كل متر أو كل شبر منها فإن لأي واحد منهما في حق حتى توجد القسمة، حتى توجد القسمة، ما يمكن أحد يقول إن هذه القطعة الصغيرة هذه تخصني، لأن أي قطعة ولو صغرت فإن الشريك له نصيب فيها، لأن الحق مشاع ما هو متميز حتى توجد القسمة فيتميز نصيب هذا من نصيب هذا. فحديث جابر هذا يدل على أن القسمة، أن الشفعة إنما هو في الذي لم يقسم، وأنها بين الشركاء، وأنها ليست بين الجيران، وإنما هي بين الشركاء فقط الذين لم تحصل قسمة المال المشترك، وذلك من ناحيتين، في قوله ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فصرفت فلا شفعة، هذا أيضا من ناحية ذلك، لأن جاء بيان ذلك من جهتين، فيما لم يقسم يعني معناه إذا كان مقسوم وكلنا عارف نصيبه لا شفعة إذا باع أحد الاثنين، والثاني في قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وقعت الحدود تميز حد هذا من حد هذا، وصارت هذه القطعة لفلان وهذا القطعة لفلان، وتميز نصيب هذا من هذا فإنه لا شفعة. وبهذا يتبين أن الجار ليس له شفعة، لأنه ليس هناك لسان وليس هناك، والطرق مصروفة ومتميزة، لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان الجيران فيه أشياء مشتركة بينهما، أشياء مشتركة بينهما، كأن يكون هناك طريق يخصهما وليس لهم فيه مشارك، فإن هذا مشترك يعني تحصل به الشفعة وتعتبر به الشفعة، لأن الاشتراك موجود في الطريق الذي يوصل إلى 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 إلى, إلى, إلى المالين أو إلى القطعتين المملوكتين، فإذا كان طريقهما واحد أو كان المسير واحد، يعني مثلا الماء الذي يأتي يسقيهما هو واحد، يعني يحصل فيه نزاع ويحصل فيه اختلاف، فالشفعة جاءت للابتعاد عن وجود اختلاف يعني يكون بينه وبين الشريك الجديد الذي يأتي، لأن شريكه الأول مشى هو إياه على ما مشوا عليه، لكن كونه يأتي واحد جديد قد يترتب على ذلك مضرة، فشرعت الشفعة حتى يدفع الضرر عن الشريك. فإذا الجار يمكن أن يكون له شفعة فيما إذا كان هناك أمور مشتركة بين العرضين المملوكتين، بأن يكون مثيلهما واحد، وأن الماء الذي يأتي مشترك بينهما من ناحية مجرى الماء الذي يأتي للسيل، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالطريق الذي يؤدي إليهما معا، بحيث أن يكون هناك قطعة من الأرض تدخل وهي مشتركة بينهما وتدخل إلى بابي الأرضين، فإن هذا الطريق المشترك بينهما أيضا يجعل لشريكه حق الشفعة، حتى لا يحصل النزاع في هذا القدر المشترك، في هذا القدر المشترك. وإذا فالحديث يدل على عدم الشفعة للجار،
بكونه جارا فقط، لأن كل عارف نفسه، كل قد عرف نصيبه وكل عرف ما يستحقه. ثم أشكال وقال بعض الناس
قال وقال بعض الناس الشفعة للجوار، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله وقال إن اشترى دارا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة فاشترى سهما بفئة سهم، ثم اشترى الباقي وكان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك.
ثم ذكر البخاري قال بعض الناس أن الشفعة للجوار، يعني الشفعة في الجوار، وهذا كما هو معلوم مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لأن الجار نصيبه متميز والحدود معروفة والجدار يفصل بينهما، وقد يكون الجدار وليس لازم يكون الجدار، المهم أن يكون نصيب هذا متميز ونصيب هذا متميز بالحدود، سواء الحدود التي رسوم وعلامات أو جدران تفصل بين هذا وهذا، الحق متميز لأنه لأن كل واحد منهما يعرف نصيبه ومتميز ومستقل بنصيبه. ثم قال إن هذا أنه عمد إلى ما شدده فأباح لشريكه أو لهذا الذي يريد أن يشتري ويريد أن يتخلص من الشفعة من شفعة الجار أن يشتري سهم من 100 سهم، يعني بدل ما يشتري الأرض أو نصيب هذه القطعة كلها، بدل ما يبيعها كلها يبيع سهم من 100 سهم، حتى يأتي هذا الشخص الأجنبي البعيد عن الجيران وينزل في هذا السهم 100 سهم. طبعا الجار يعني سهم 100 سهم، يعني قد لا يهتم له ولا يبالي به، سهم 100 سهم يعني أمره بسيط، يعني فإذا ملك وصار له سهم 100 سهم عند الشبيع 99 سهم، لأنه صار مالكا لهذا السهم، فلا يكون للجار الشفعة فيما بعد لأنه سقط استحقاقه لكونه لم يأخذ ذلك السهم الذي اشتراه ذلك المشتري الأجنبي، فله أن يحتال في ذلك، يعني إلى أسقاط الشفعة في الجوار، يحتال في إسقاط الشفعة في الجوار بهذه الطريقة، بأن يأتي شخص أجنبي يريد أن يبيعه هذه الأرض اللي هي أرض الجار، يبيعه ولا يعني يصير لجاره شفعة، فيبيعه سهم واحد من الأرض، سهم واحد، هذا السهم لا يطمع فيه ولا يكترث منه ولا يهتم به، فإذا باعه وملكه صار شريكا هذا المشتري الأجنبي، فعند ذلك يشتري بقية الأسهم اللي 99 سهم من 100 سهم، فتتبع ذلك السهم الذي ملكه أولا. فقال بعض الناس الشفعة في الجوار، ثم عمد إلى هذا الذي سوغه واتخذ أو جعل الحيلة في عدم الشفعة، وذلك بأن يبيع سهما واحدا ثم يبيع بقية الأسهم عليه بعد أن يستقر ملكه، ولا يكون للجار حق الشفعة فيما بعد إذا لم يحصل منه الشفعة في الأول اللي هو في السهم الواحد الذي لا مقنع فيه ولا يقترح به ولا يهتم منه.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت عمرو بن الشريف قال جاء المسور بن مخرمة رضي الله عنه فوضع يده على منكبه، فانطلقت معه إلى سعد، فقال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيت الذي بداري؟ فقال لا أزيده على 400 إما مقطعة وإما منجمة. قال أعطيت 500 وأعطيت 500 نقد
500
وأعطيت 500 نقدا فمنعته، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أولى بسخط ما بعتها، أو قال ما أعطيتك؟ قلت لسفيان إن معمرا لم يقل هكذا، قال لكنه قال لي هكذا. قال وقال بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يحصل الشفعة، فيهب البائع للمشتري الدار ويحسها ويدفعها إليه ويعوضه المشتري 1000 درهم، فلا يكون للشفيع فيها شفعة.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث نصر بن مخرمة أنه قال جاء إلي عمرو بن الشريف،
قال عمرو بن الشريف جاء النصر بن مخرمة ووضع يده على منكبي، فانطلقت معه إلى سعد، فقال أبو رافع للنصر ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيت الذي في داري؟
قال عمرو بن الشريف يقول جاء إليه المسور بن مخرمة ووضع يده على منكبه وذهب وإياه إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وإلى أبو رافع مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال للمسور ألا تأمر هذا أو ألا تقول لهذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري، يعني هو جار له. فقال لا أشتريه، يقول سعد لا أشتريه إلا 400 منجمة أو مقطعة، يعني معناها أنها على نجوم على مقسطة ليست نقدا تدفع جملة واحدة. فقال إنني قد أعطيته 500 نقدا أي أو أكثر، وأيضا ما هي منجمة، يعني في فرق بين الطلب الذي كان عنده أولا والذي حصل أخيرا. الأول أعطي 500 وأيضا نقدا، وسعد يقول أنا أخذه 400 منجمة، يعني معناها أنها مغرقة على 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 أزمان مختلفة، يعني تحل على أقطار، ما تكون نقدا. ومن المعلوم أن الحظ للبائع أن يكون بالأكثر وأن يكون بالنقد، أن يكون بالأكثر وأن يكون بالنقد أحسن من أن يكون أقل، وأن يكون أيضا مع كونه أقل أيضا مقسط، مع كونه أقل كونه مقسطا. فباعه إياه وقال إنه لولا أن قال الجار أحق بثقبه ما أعطيتك أو ما بعتك، يعني معناه أنه لاحظ حق الجوار وأعطاه يعني باعه عليه، ولم يرى أن يبيعه على غيره من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بثقبه. وهذا الحديث قد يستدل به على شفعة الجوار، لكن إذا جمعنا بينه وبين الحديث المتقدم الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الشفعة لما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصلت الطرق فلا شفعة، فإذا وقعت الحدود وصلت الطرق فلا شفعة، يدلنا على أنه لا شفعة للجوار. وإذا يحمل ما كان وما يتعلق بهذا الحديث على الأولوية وعلى مراعاة حق الجوار، وأن الإنسان إذا أراد أن يبيع فليعرض على جاره، فقد يكون بحاجة إلى هذا الشيء فيملكه دون أن يأتي أحد ولا يتمكن من الوصول إليه عن طريق الشفعة. فمن حق الجار على الجار أن يخبره وأن يعرفه برغبته في البيع، وحتى لا يأتي جار قد يكون ليس من المصلحة له أن يأتي إليه فيناله به بسبب المضرة. أو كذلك أيضا يكون في شيء مشترك بينهما، هذا يكون باب أولى، إذا كان شيء مشترك بينهما فإن باب أولى. يعني كان يكون الطريق واحد أو المثيل واحد أو ما إلى ذلك.
قال وقال بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يحصل الشفعة، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها إليه ويعوضه المشتري 1000 درهم، فلا يكون للشفيع فيها شفعة.
ثم قال بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشفعة، يعني معناه أنه يتسبب في عدم حصول الشفعة من الجار أو من الشريك، حصول الشفعة من الجار، فإنه يعمد إلى أن نعم يهب البائع للذي يريد أن يشتري الأجنبي الذي ما هو بالجهر ولا هو بالشريك. يعني يأتي إلى شخص أجنبي تنتزع منه بالشفعة لو اشتراها بالشراء فيهبها إياه هبة ثم ذاك يعوضه عن الهبة حيلة على إسقاط الزكاة، لأن الهبة طبعا ما لها علاقة في الشفعة، لأن إنسان يهب هبة خلاص ما له، أن الشفعة هي في البيع فقط. فإذا وهب إنسانا شيئا معناه أنه ملكه ذلك الموهوب له، ولا يبقى للشريك الذي يريد أن ينتزع أو الجامع يريد أن ينتزع لا يبقى له حق، فيتواطى معه على أن يهبه على أن لا يعوضه، فتكون حيلة على إسقاط الزكاة، إسقاط الشفعة، فتكون حيلة على إسقاط الشفعة.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريف عن أبي رافع أن سعدا ساومه بيتا بأربعمائة مثقال فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسبب بسببه لما أعطيتك. وقال بعض الناس اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عمرو بن الشريف الذي يروي عن أبي رافع وعن سعد بن وقاص أن أبا رافع ساوم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساوم سعد بن وقاص أرضا له فكان جارا له وكان طلبها منه بأربعمائة مثقال وأعطاه إياها. وهذا مختصر أكثر من الذي قبله، لأن الذي قبله قال له إنني أعطيت بها 500 درهم وأنها ناجزة حالة وهو طلب أن تكون منجمة وأن تكون مؤجلة فأعطاه إياها وقال إني لولا أني كنت أقول يقول جر وحق بسبق فقبه ما بعثك، ولكن هذا قياما بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من مراعاة حق الجيران، وأن الإنسان يراعي حقهم ولو كان بأقل من غيرهم، لأن هذا من الحقوق التي يكون بين الجيران أن يحسن بعضهم إلى بعض. وقد عرفنا فيما مضى عظم حق الجار وأنه عظيم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه فهو مثل الذي قبله إلا أنه أكثر منه. قال بعض الناس
قال وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين.
إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير
ولا يكون عليه يمين،
يعني على الصغير، لأن الكبير قد يستحلف أنه يعني ما تواطأ معه وما اتفق معه لأنه كبير وتطلب منه اليمين. أما الصغير فإنه لا تطلب منه اليمين، لكنه يمكن أن يملك الذي هو الصغير. الملك يعني يكون الصغير والكبير، لكن اليمين ما تطلب إلا من بالغ ومن كبير. أما الصغير فإنه لا يطلب منه يمين، يعني على مواطأته على أعطائه الهبة إنما هي من أجل التخلص من الشفعة.
قال باب احتيال العامل ليهدى له. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني الدين يدعى ابن الحسنية، فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا. ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم، هذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هدية؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة سيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض الطيب، يقول: اللهم هب اللقم، بصر عيني وسمع أذن، بصر عيني وسمع أذني.
باب احتيال العامل ليهدى له، باب احتيال العامل ليهدى له. العامل هو الوالي الذي يولى على عمل من الأعمال، مثل الأمير أو عامل الصدقة. هؤلاء يقال لهم عمال، ومثل الموظفين أيضا كذلك هم عمال. والاحتيال، احتيال العامل ليهدى له، يمكن أن يكون بتغاضيه عن بعض الحقوق، أو مواطأة بينه وبين يعني غيره، على أن يعني يأخذ منه بعض الحق على أنه يعطيه يعني شيئا له هو. ورد فيه البخاري رحمه الله حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل على صدقات بني سليم رجل يقال له بالنسبية، فلما ذهب وجاء وعند المحاسبة وبيان الأشياء التي جاء بها، وإذا معه أشياء ما أعطاهم إياها، قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. يعني الذي أخذه من الصدقات والتي هي حق بيت المال، قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذه هدية أهديت إلي. الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال: ألا جلس في بيت أمه، فينظر بيت أبيه وأمه هل ينظر أن يهدى له؟ وخطب الناس وقال إنه يستعمل الرجل فيقول، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أمه لينظر هل يهدى له أو تأتيه هديته؟ يعني هذه الهدية ما جاءته من أجل أنه فلان بن فلان، وإنما جاءت من أجل أنه عامل، ومن أجل أنه موظف على العمل الفلاني أو يقوم بهديته، ما جاءت لشخصه، وإنما جاءت لوصفه. ما الهدية ليست للشخص، وإنما هي للوصف، لكونه مثلا أمير، أو كونه عامل، أو كونه موظف، أو كونه له علاقة بالناس. فإذا أعطاه الناس هدية ما أعطوه لشخصه، وإنما أعطوه لوظيفته، يعني يريدون أن يبادلوه أو يستفيدوا منه ويستفيد منهم، يستفيد منهم ويستفيدون منه. هذا هو الذي أرسل إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا جلس في بيت أمه وأبيه وأمه ينظر هل تأتيه هديته؟ يعني هذا الذي جاء إليه ما جاء إليه من أجل أن الناس يعطونه لشخصه، وإنما أعطوه بسبب أنه موظف، أنه عامل. فلو كان لو لم يرسل بهذه المهمة وجلس في بيته، ما الناس يعطونه؟ وهل كان يعطونه قبل أن يقوم بهذه المهمة؟
عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن الزبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل إما ولا لله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس بالسجد أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟
وهذا فيه دليل واضح على أن الهدايا للعمال وللموظفين بسبب الوظائف وبسبب المهمات التي يقومون بها أنها لا تحل, وأنه لا يجوز لهم أخذها, اللهم إلا أن يكون الإنسان له عادة بينه وبين هذا المهدي قبل أن يكون في الوظيفة وقبل أن يكون في هذا العمل. التهادي موجود بينهما, وهذا استمرار لما كان موجودا من قبل, ما جاء بسبب الوظيفة وبسبب المهمة. فإذا كان التهادي موجودا فيما بينهما قبل أن يكون في هذا العمل وأن يكون في هذه الوظيفة فاستمراره لا بأس به, لأنه ما جاء من أجل الوظيفة وإنما جاء من أجل الصلة التي كانت موجودة بينهما. فوجود الوظيفة لا يقتضي أن يمنع أو يمنع من التهادي اللي كانت موجودة من قبل, وإنما الذي يمنع التهادي الذي جاء بسبب الوظيفة الذي جاء من أجل الوظيفة, وكان الباحث عليه الوظيفة والعمل. وكل إنسان صاحب منصب وصاحب مهمة الناس يرجونه ويخافونه, يريدون منه ويخشون منه ما يخشون, وهم يريدون أن يحصلوا شيئا من ورائه أو يسلموا من حصول شيء منه, فيعمدون إلى أن يهدوا إليه ليسلموا من شره أو ليستفيدوا منه بحيث أنه يتغاضى عنهم أو يعطيهم شيء, يعني فيهدون له, يتغاضى عن حق واجب عليهم فيهدون له في مقابل ذلك. وقد جاء في الحديث هدايا العمال غلول, هدايا العمال غلول هي من جملة الغلول. وهذا الحديث له حديث أبي حميد في قصة المثلية, هو بمعنى هذا الحديث الذي يقول صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. وقد بين وقد حذر عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وقال ما بال أن يستعمل الرجل فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدي إلي, هذا جلس في بيت أمي بيت أبيه وأمه فليأتي هديته. ثم قال
قال والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة.
والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا جاء يحمله يوم القيامة, يعني يحمل ما غل يوم القيامة, كما قال الله عز وجل من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة, ومن يغلل يأتي بما غل يحمله ويكون فضيحة عليه. ثم مثل عليه الصلاة والسلام بهذا الغلول ولهذا الذي يؤخذ بغير حق, قال لا يأتي أحد على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها أو بقرة لها ثغاء أو شاة تيعر, يعني تيعر يعني خياح الشاة يقال لها تيعر, يعني هذه أصوات يعني هذه الأنعام, يعني لأن من يأتي لما غل يوم القيامة ويأتي يحمله فيكون فضيحة له. إذا رأى الناس يحمل يعني هذا الشيء عرفوا أنه أخذه بغير حقه فيتضح على رؤوس الأشهاد, وتكون يعني هذه الشاهد يعني يظهر منها الصوت والبقرة يظهر منها الصوت وتلفت الأنظار إلى نفسها بصوتها عندما يحصل الثغاء والرغاء وكونها شاهد تيعر, ينظر الناس إلى هذا الذي يحملها فيعرفون أن هذا من الغلول الذي غله والذي أخذه بغير حقه. فهذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن ما يحدث في المستقبل وفي يوم القيامة, وأن من يغلل يأتي بهذا الذي غل على هذه الطريقة التي هي حمل ما كان غله وما كان أخذه بغير حقه. ثم رفع يديه حتى روي بيض إبطه عليه الصلاة والسلام وقال اللهم اشهد, يعني أنه قد بلغهم, يعني اللهم اشهد على أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغهم, يعني معناه أنه قد بلغ ما عليه وأدى ما عليه, وأنهم إذا حصل منهم شيء ومخالفة وجاءوا يحملون هذا الذي غلوه على رقابهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أدى ما عليه وأنه قد حذرهم وأنذرهم وأعلن ذلك على رؤوس الأشهاد إذ خطب الناس واستشهد الله عليهم وقال اللهم اشهد.
وهذا من كمال نصحه وكمال بيانه عليه الصلاة والسلام، فإن هذا غاية في كمال النصح، وهو أيضا غاية في كمال في البيان، في كمال البيان عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهو صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للناس، وهو أفصح الناس أفصحهم لسانا وأكملهم بيانا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال يعني يقول هذا الراوي الذي يعني يقوله يعني أبو حميد البصر عيني وسمع أذني، يعني أني رأيت من ظلم أنصرته وهو يتكلم وسمعت أذني، يعني معناه أنه متقن لهذا الكلام الذي قال، متقن وضابط له. البصر عيني يعني معناه أن مطب وسمعته يقول هذا الكلام بأذني، وأبصرته عيني وهو يتكلم به، يعني معناه أنه متقن وضابط لهذا الحديث، وأنه متأكد ومتحقق من نطق النبي صلى الله عليه وسلم به، لأنه يراه وهو يحدث به ببصره، وهو ويسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث به يسمعه بأذنه. يعني هذا من باب التأكيد، وهذا من جنس ما سبق أن مر بنا في كتاب الحج حديث أبي شريح الخزاعي، لما عمر بن سعيد الأشتق لما كان يجهز الجيوش لغزو بن الزبير جاء إليه وحدثه فقال إذن لي أيها الأمير أن أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قام به الغداة من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأوصلته عيناي وهو يتكلم به، يعني معناه أنه ضابط ومتقن للحديث الذي يحدثه به. فهذا من جنس قول أبي حميد هنا بصر سمعي بصر عيني وسمع أذني، يعني معناه أنني أبصرت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحدث ويخطب بهذه الخطبة، وسمعته أذناي وهو يحدث بهذا الحديث رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا من كمال نصح الصحابة رضي الله عنهم وارضاه وحرصهم على تلقي السنن عنهم وتأكيدهم لما تلقوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وارضاهم بمثل هذه العبارات التي تدل على ضبطهم وإتقانهم، ولو لم يقولوها فإنما قالوه حق وصدق، ولا يحتاج إلى أن يؤتى منهم بهذا الكلام، ولكن هذا من كمال نصحهم وكمال بيانهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن بنكرة عن عمرو بن الشريف عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بثقبه. وقال بعض الناس إن اشترى دارا ب20,000 درهم فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار ب20,000 درهم ويأخذه 9,000 درهم و600 درهم و990 ويأخذه دينارا بما بقي من 20,000. فإن طلب الشفيع أخذها 20,000 درهم وإلا فلا سبيل له على الدار. فإن استحق الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه وهو 9,000 درهم و999 درهما ودينارا، لأن البيع حين استحق انتقض صرف الدار فإن وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق فإنه يردها عليه 20,000. قال فأجاز هذا الخداع بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع المسلم لا داء ولا خبيث ولا غائلة.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عن ابن الشريف الذي سبق أن مر والذي يقول فيه أبو رافع أبو رافع رضي الله عنه الجار أحق بثقبه، أورده مختصرا وما ذكر القصة التي جرت في سبيل أو بين يدي التحديث بهذا الحديث، وهي بيعه على سعد بن أبي وقاص أرضا بجواره أو بيتا بجواره، يعني بجوار سعد بن أبي وقاص. وهذا الحديث لا علاقة له بهذا الباب الذي هو باب احتيال العام اللي يهدى إليه، وله علاقة في الباب الذي قبله وهي باب ما جاء في الهبة والشفعة. باب ما جاء في الهبة والشفعة، وهذا يتعلق بالشفعة، وهو من جملة أو ما يتعلق بالباب الذي قبل هذا. قد اختلفت النسخ، منهم من قال إن 99 درهما ودينار في مقابل 10,000 درهم، يعني معناه أن فيها بيع وصرف، فيها بيع وصرف، يعني بيع وصرف، صرف درهم دينار يقابل 10,000 درهم، دينار يعني من الذهب يقابل 10,000 درهم، و9999 هذه هي التي نقده إياها، ونقده يعني دينارا في مقابله 10,000، فيكون ذلك يعني تكثر قيمتها، تكثر قيمتها على الشريك أو على صاحب الشفعة أو الذي له حق الشفعة، فيترك أو يتخلى عن 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 الأخذ بالشفعة لأنها 20، وهي في الحقيقة ليست 20 وإنما هي أقل من ذلك، إنما هي في حدود النصف، والباقي جاء حيلة عن طريق الصرف، وهنه دينار يقابل 10,000 درهم، دينار يقابل 10,000 درهم. قال إيش؟ قال إيش؟ فكان استحقت.
قال فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه، وهو 9,000 درهم و999 درهما ودينارا.
يعني فإن استحقت الدار، أن تبين بأن البائع لا يملكها وأنها ملك لغيره، وأن البائع الذي باع على هذا المشتري ليس باع ما لا يملك، فإن ومعنى هذا أن البيع بطل، لأنها تبين أن الدار مملوكة لغيره، فبيعه لا محل له، فإنه يرجع إليه ب9,999 الذي هي مقابل الدار، والباقي إنما هو صرف، الباقي إنه هو صرف وليس بقيمة.
قال لأن البيع حين استحق سقط الصرف بالدار، فإن وجد في هذه الدار عيبا ولم تستحق فإنه يردها عليه ب20,000. قال فإن وجد في هذه الدار عيبا ولم تستحق فإنه يردها عليه ب20,000.
فإن وجد في الدار عيبا المشتري وردها عليه فإنه يردها ب20,000.
قال فأجاز هذا الخداع بين المسلمين.
فأجاز يعني هذا لبعض الناس هذا الخداع بين المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
بيع المسلم لا داء ولا خسة ولا غائلة.
نعم، وهذا الحديث سبق أن مر، وأنه لا يكون هناك خداع ولا يكون هناك غرر، وإنما يكون بوضوح، الناس يكون على بينة ولا تدليس ولا يعني غرر ولا جهالة. الحديث سبق مرة، هذا قطعة من الحديث سبق مرة.
قال حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريف أن أبا رافع رضي الله عنه ساوم سعد بن مالك رضي الله عنه زيدا ب400 مثقال، قال وقال لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسخطه ما أعطيتك.
ثم ورد حديث عمرو بن الشريف عن أبي رافع رضي الله عنه في قصة مساومة سعد بن أبي وقاص وهو سعد بن مالك، لأن أبو وقاص كنية لمالك، أبو سعد، سعد بن أبي وقاص أي سعد بن مالك، يعني يذكر أحيانا أبوه بكنيته وأحيانا باسمه بعض الألفاظ سعد بن مالك، وفي بعضها سعد بن أبي وقاص، وكان جارا له وباعه ب400 درهم، وقال لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جرى حق بساقه به ما بعتك أو ما أعطيتك. والحديث كما عرفنا لا علاقة له في الباب اللي هو باب اختيار العام اللي يهدى له، وإنما علاقته في الباب الذي قبله كالحديث الذي قبله، وهما طريقان من طرق هذا الحديث، حديث عمرو بن الشريف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.